من اول لقاء كنا بس كانت مقدمه يسيره، وتاني لقاء بنتكلم في خواطر حول الدوله الاسلاميه. المواضيع طبعا بعد كده مش هنتكلم في امور سياسيه او غير ذلك، هيبقى في مواضيع ثانيه من القلب للقلب، لكن حبيت برضو نبدا الموضوع ده عشان نحل الاشكاليه اللي قلقه كتير من الناس. علاج مشكله الفقر، قلنا اول حاجه هيبقى في توزيع الثروات في الدوله الاسلاميه، في عداله في توزيع الثروات. ثاني حاجه جمع الزكاه وتوزيعها على جميع المسلمين في كل مكان، وعلى يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني جميع يعني المسلمين في كل اقطار البلد من اولها لاخرها بالعدل ويعني والقسط بفضل الله سبحانه وتعالى. عدم فرض الضرائب الا في اطار ضيق جدا، بمعنى ان الزكوات جمعت. وانا عايز اقول نصيحه لمن سياتي ويحكم مصر فيما بعد ان شاء الله، وربنا يا رب يوفق لنا حاكما عادلا رحيما، اللهم امين يا رب العالمين، عشان يرحم الامه دي بعد اللي شافته. عايز اقول ان والله الذي لا اله غيره، احنا كمصريين وكمسلمين لو قلت لي النهارده ادفع 100,000 جنيه زكاه مال اقول لك على عيني وعلى راسي، لان انا حاسس ان انا ماجور عليها. انما لو قلت لي ادفع 5,000 جنيه ضرايب بحس ان انا بسرق. فلذلك خلوا الناس تجمع زكاة المال في الأصل. لو زكاة المال ما قضتش في الوقت ده ممكن نلجأ إلى فرض ضريبة مؤقتة لحل الأزمة اللي موجود فيها البلد، وبعد كده ما فيش مشكلة نرفع الضريبة مرة تانية ونرجع للأصل اللي هو زكاة المال. رقم 4، حث الأغنياء على الصدقة. وقلت لكم قبل كده يا جماعة إن كان في أيام ما حصل مشكلة دودة القطن ديت في مصر في الستينيات في مصر، طبعا الاجيال الكبار هم اللي فاكرين الموضوع ده. كان احد مشايخنا الكبار كان بيحكي لنا ان هو كان في واحد في بني سويف عنده قطعه ارض زرعها قطن ما دخلتهاش ولا دوده، مع ان كل الغطان كانت ديدان كانت يعني واكله القطن كله. فراح شاف الموضوع بنفسه فلقى فعلا الاراضي اللي حواليه كلها بتشغل دود الا الارض دي. فنادى على صاحب الارض قال له ابعته لي، جابه. ايه اللي انت بتعمله؟ قال له والله انا سمعت حديث عن النبي عليه السلام، حديث رواه مسلم طبعا، ان في واحد ماشي في صحراء من بني اسرائيل فسمع صوت في سحابه بيقول اسق حديقه فلان، مثلا بيقول اسق حديقه احمد مثلا. فبيقول ففضلت ماشي ورا السحابه دي لحد ما لقيتها وقفت وفرغت المايه بتاعتها في ارض في حديقه، ودخلت لقيت راجل بسيط جدا عمال بيحول المايه كده عشان يسقي كل الزرع بتاعه. فبيسالوا اسمك ايه؟ قال له اسم احمد. ده انا بدي مثال طبعا وما ذكرش اسمه في الحديث لكن بدي مثال. قال له اسم احمد لنفس الاسم اللي سمعه في السحابة. فقالوا انت بتعمل ايه في الارض بتاعتك عشان انا سمعت صوت في السحابة بيقول اسق حديقة فلان؟ قال له لا شيء سوى اني اذا خرج المحصول في يوم وقاته حقه ويوم حصادي، في يوم المحصول بجمع فقراء القرية كلهم وديهم تلت المحصول يأكلوا ويشربوا ويعيشوا حياتهم، والتلت التاني برده في الارض، والتلت التالت باخده لاهلي واولادي. عشان كده ربنا نجاه واكرمه بهذا الكرم ويصل له السحابه تسقيله حديقته. فالراجل من بني سوف بيقول له ايه؟ بيقول له فلما قرات هذا الحديث وسمعت هذا الحديث تمام قلت والله لا اعمل زيه. فبيقول لما عملت زيه جت دوده القطن يعني دخلت في كل الاراضي الزراعيه لم تدخل دوده واحده في ارضي. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. في ظل الاسلام والشريعه الاسلاميه في فضل كبير جدا. فاكرين حضراتكم في ظل النظام السابق لما كان شاب عيني لسه خريج وعايز يكون مستقبله ونفسه بس ياخد حتة ارض ولو فدان ولا فدانين يزرعها ويعيش، يقول لك مش ممكن، لابد من القرعة، والقرعة دي طبعا فيها وصايه ومشاكل ورشق ورشاوي كانت بتدفع. لا، في ظل الدولة الاسلامية النبي عليه السلام بيقول لك كما عند الترمذي بسناد الحسن قال من احيا ارضا ميتة فهي له. يعني لو حضرتك الشاب اللي بيبدأ مستقبله أو أي حد حتى لو ما كانش شاب لو كان حد كبير بيبدأ مستقبله أو عايز يعمل مشروع وراح في الصحراء، احنا عايشين على 1/30 من أرض مصر، يعني سايبين ما شاء الله أراضي قد كده. لو واحد راح عامل كده مصور صور حوالين 5 فدادين في أي حتة في الصحراء، طبعا لابد من تنظيم وإلا ممكن الدنيا تروح، يعني 5 فدادين وراح مصور وراح حافر بئر على حسابه وراح زارع ال5 فدادين وما شاء الله طلع خير قد كده. في الوقت دوت يروح يبلغ الدولة انا استصلحت 5 فدادين في المكان الفلاني، يطلع واحد من الموظفين ويروح معاه للمكان ده يا جماعة ويشوف المكان ما شاء الله اتزرع وما شاء الله بقى زي الفل، يكتب له الارض دي ملك لي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه عظمة الاسلام؟ حاجة مش ممكن ما لا تخطر على قلب بشر ان 5 فدادين اروح اصلحها بقت بتاعتي. خبال حضرتك، طب ده هيفيدني فيها، هيفيدك في ايه؟ ملايين الشباب المصري هيروح كل واحد ياخد له 5 فدادين يصلحها، بفضل الله هتلاقي مصر كلها ما شاء الله غرقانة خير وتوصل الخير لكل أرجاء الوطن العربي بحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المشاكل اللي احنا ليل ونهار أمريكا عمالة تهدد فينا وتذل فينا بقالها سنين، لو عملتوا كذا هنمنع عنكم معونة أو الإعانة، لو عملتوا كذا هنمنع عنكم مش عارف إيه، لو طبقتوا شرع ربنا هنمنع عنكم. احنا مش عايزين الإعانة بتاعت أمريكا، الله الغني عنها، مش محتاجين نذل نفسنا لأي حد لا لأمريكا ولا لغيرها. احنا محتاجين ان احنا فعلا يكون فعلا أكل عيشنا من تعبنا ومن فسنا، تضرب الفاس في الأرض وتسمي باسم الله سبحانه وتعالى وحط زرعتك وربنا يكرمك سبحانه وتعالى، وبكده نقدر بفضل الله يبقى فيه كفاية انت جاي وتصدر لكل دول العالم لو ان حديث واحد من حديث النبي طبق بفضل الله سبحانه وتعالى. في ظل الخلافة الإسلامية أو ظل الدولة الإسلامية الحاكم والمحكوم سواء، فيش حاجة اسمها حاكم يبقى هو في برج عالي والمحكوم ده تحت الرجلين، لا، الحاكم والمحكوم أمام القضاء وأمام العدل سواء. سيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في يوم من الأيام تضيع الدرع بتاعته وهو جاي من صفين، يحصل إيه يا جماعة؟ يحصل إن واحد يهودي لقاها فخدها، فلما خد الدرع سيدنا علي في يوم من الأيام ماشي فلقاها معاه، قال له الدرع دي بتاعتي، هو عارفها، فقال له لا ده أنا اشتريتها وبتاعتي وملكي، وإذا كنت عايز تتحاكم نتحاكم لأي حد، قال له خلاص نتحاكم إلى شريح القاضي. ده مين يا جماعة؟ ده أمير المؤمنين، والقاضي ده موظف في دولته. خل حضرتك رئيس دولة، مش رئيس دولة واحدة كذا دولة، بس بيقول رئيس دولة والقاضي ده موظف عنده في الدولة، وجايب واحد يهودي يتحاكم الى هذا القاضي اللي انا الرئيس بتاع دولته. فالقاضي قال له هل عندك من بينة يا امير المؤمنين؟ قال له ليس عندي بينة ولكن الدرع درعين، الدرع دي بتاعتي. قال له انا واثق ان انت صادق يا امير المؤمنين لكن ليس هناك بينة. فحكم القاضي شريح بالدرع للرجل اليهودي. فالرجل اليهودي خرج فقال امر عجيب، أمير المؤمنين يتحاكم إلى قاض من قضاتي فيحكم القاضي لي على أمير المؤمنين، والله إن هذا هو دين العدل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع اليهودي للقاضي شريح قال له والله الدرع درع أمير المؤمنين. فرح القاضي بعت لأمير المؤمنين، جه للقاضي شريح قال له ما بك؟ قال له الرجل أسلم واعترف إن الدرع بتاعتك. فتبسم علي بن أبي طالب قال له أما إذا أسلمت فهي لك هدية. فالشايف موضوع ان الحاكم والمحكوم امام العدل وامام الحق وامام القضاء سواء. شوف قد ايه، عمرك شفت دولة في الدنيا بالمنظر ده ان الحاكم يقف قدام المحكوم ويقضى على الحاكم بايه؟ لصالح المحكوم. ليه؟ لان في عدل وفي قسط وفي رحمة، هي دي دولة الاسلام. اسمع لاول خطاب قاله اول رئيس دولة بعد النبي محمد بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق يا جماعة في أول خطاب طالع على المنبر يخطب في أول يوم، لسه يدوب النهاردة هو بقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاكم المسلمين، وطالع يقول أيها الناس إني، وركزوا معايا بالله عليكم في الخطاب ده حاجة في قمة روعة، إني قد وليت عليكم، وليت أنا مش عايزة، هو فعلا كان عايز سيدنا عمر بن الخطاب أو عبد الرحمن بن عوف أو أبو عبيدة أي حد ياخد الموضوع ده إلا هو مش عايزه خالص بالمرة ولا يسعى نحوه أبدا. قال إني قد وليت عليكم، بص بقى التواضع، ولست بخيركم، ما قالش بقى ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما قالش ما علمت لكم من إله غيري، ما قال لهمش انا وبس ومن بعد طوفان، ما قال لهمش انا اللي بفهم والكل ما بيفهمش، قال لهم اني قد وليت عليكم ولست بخيركم. خد بالك بقى من الكلام، فان احسنت فاعينوني وان اسأت فقوموني، لو عملت حاجة وحشة قوموني. شفت ايه؟ ثم قال الصدق امانة والكذب خيانة، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عطيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، والسلام. أمنية عمري، والله العظيم يا جماعة أمنية عمري، إن أول حاكم يجي لمصر بعد ثورة 25 يناير وأول واحد يحكم البلد ديت يطلع يقول الخطاب دوت، وهفكركم واتمنى ان اقدر اوصل له في اللحظه ديت واقول له لو سمحت اطلع قول الكلمتين دولت. صدقوني هتفرق معانا كتير قوي. مش يقولهم وخلاص لا، يبقى حج عليه، يبقى هو ده دستورنا بقى. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن أطعت الله ورسوله فلا طاعتي عليكم. أفضل خمس دقائق هقول فيها حاجة مهمة جدا في غاية الأهمية. إن الناس بيقولوا بس شرع ربنا إزاي يا شيخ محمود، ده أنت عارف إن لو طبق شرع ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي بقى اللي بيسرقوا مقطوع أيديهم، واللي عزم بالله بيزنوا هيبقوا مرجومين، ويعني هتلاقي الدنيا غرقانة بركة الدم. مين قال كده يا جماعة؟ مين؟ ليه الناس بتحصر الدين الإسلامي كله وتقلصه كله في الحدود؟ ده الحدود دي اخر حاجه بنفكر فيها. الاسلام مش قائم على العقوبات، انما الاسلام قائم على ان انت الاصل فيك الخير، الاصل فيك ان انت تعبد ربنا، الاصل فيك انك تطيع ربنا. ولله المثل الاعلى، مدرس دخل الفصل ما بيخشش بيقول لو ما جاوبتوش هضربكم، انما بيقول حبايبي اتمنى ان انتوا تجاوبوا وتنجحوا ويبقى لكم مستقبل كبير، واشوف منكم الاطباء والمهندسين و و و، ويرغبهم ويحاول و ويشرح لهم ويظبط لهم الدنيا كلها. فلو واحد فيهم بعد كل الخير ده كله مرضيش ان هو يمشي في ركاب الناجحين واثر ان هو يسقط ويبعد عن المنهج، يتعاقب. فالعقوبة دي اخر حاجة، اخر حاجة في الاسلام. فالناس قلصت الموضوع كله في الحدود، هو الحدود وبس. ومين قال كده؟ وبعدين دايما يعني عايز اقول حاجة، شاب او طفل في فصل سرق الاكل مثلا او سرق الموبايل من شنطة زميله، فالمدرس بيقول اللي سرق الموبايل هيترفض، فمين اللي هيتكلم؟ اللي سرق. طب وليه كده يا استاذ؟ مش حرام وترفضه ليه يعني؟ طب مش دي قسوه يعني؟ هو ربنا مش نستقي ربنا في الناس؟ هو بيتكلم ليه؟ لان هو حرامي، خد بالك. وهم كان النظام السابق كانوا معترضين ليه على الحدود، لانه زي ما انت شايف ما شاء الله مليارات الدنيا تلعب بره، واخد بالك. لكن عايز اقول حاجه يا جماعه، وذكرت الموضوع ده لما كنت في الجلسه الطيبه مع شيخنا واستاذنا الحبيب الدكتور محمد عبد المقصود، ذكرت قول المولى عز وجل: او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الناس بتشوف البرق والرعد فخايفة من البرق ومن الرعد، مع ان مش واخدين بالهم ان بعد البرق والرعد في مطر، يعني الارض هتشرب، يعني الزرع هيطلع، يعني الفقراء واليتامى والمسكين هياكلوا، يعني الدولة هتكتفي، يعني مش هنحتاج لحد. لكن هم باصين للبرق والرعد وناسين المطر، واخد بال حضرتك؟ احنا برضو نفس الحكاية، هم باصين للحدود ونسين ان بعد الحدود لو اتقطعت ايد واحد مش هتتقطع ايد تانية، لان اللي شاف الايد دي بتتقطع لا يمكن يسرق، يعني واحد بس هتتقطع ايده ولا يمكن بعد كده حد هيتقطع ايده تاني. الناس هيعيشوا في امان، محدش هيتسرق في الشارع ولا في بيته ولا في اي مكان. لو شافوا واحد بس بيترجم مش هنشوف عياذا بالله فعل فواحش لا في الطريق ولا في البيوت ولا في اي مكان. المجتمع هيعيش امن، انا هعيش امن على بنتي وعلى زوجتي وعلى اختي وعلى امي، وانت هتعيش امن والكل هيعيش في امان بفضل الله. وقبل ذلك، قبل ما نتكلم عن الحدود، الدولة مطالبة انها توفر لك فرصة عمل ولقمة عيش حلال، وان انت تاكل وتعيش وتتهنى وتعيش عيشة كريمة جدا. فان تركت هذه العيشة الكريمة وتركت مصدر الرزق الطيب ده ورحت تسرق تتعاقب، ولها كمان ايضا يعني تشريعات تانية مش عايزين نتكلم فيها، ده في اصلا نصاب لقطع اليد، ولابد يكون اللي بتسرق ده يكون في حرز، الى غير ذلك من هذه الامور. فعايز اقول يا جماعة ان احنا لو تركنا الحدود للناس لافرطوا او فرطوا، بمعنى انه ممكن لو واحد في امر ما يستحق تطبيق الحد ممكن يقول لك خلاص انا مش عايز اطبق، خلاص مش عايزه. واحد تاني ممكن يقول لك هطبق الحد فوق الحد، يعني لو واحد يستحق قطع اليد، واحد سرق عربيتي يستحق قطع اليد، لا ده هقطع رقبته، يبقى انا كده افرطت او فرطت، واخد بالك. انما المولى عز وجل راعى الرحمه كلها في تطبيق الحدود، لدرجه ان لو واحد عياذا بالله زنى وراح وصل الامر لولي الامر وقال له انا زنيت واعترف على نفسه، وحد الزنا لم يطبق من اول الاسلام لحد النهارده الا بالاعتراف، لم يطبق بالشهود ولا مره، ولم يطبق في اول 300 سنه الا ثلاث حالات فقط، ثلاث حالات في اول 300 سنه. الناس خايفه من ايه؟ الوقت انتهى مدني؟ طب خلاص هي دقيقه واحده اختم فيها، ربنا يبارك فيك. فخد بالك في اول 300 سنه. فالشاهد في الموضوع ان احنا بنحمي مجتمعنا. واحد بيكون عنده ابنه جاله مرض غرغرينه في رجليه، فبيقول له هيقطع رجليه، قال لا ما يقطعش رجليه، ابني ما يقطعش رجليه. طب ما ممكن هيموت، انما لو قطعت رجله يمكن بعد كده الابن يعيش مرتاح ويعيش في امن وفي امان وفي راحه وفي صحه، ويهنأ هذا الرجل بابنه، اي نعم من غير رجل. فتطبيق الحدود بتقطر الجرثومة اللي موجودة في المجتمع عشان يعيش المجتمع كله في امن وامان. عايز اقول مش الاصل هو تطبيق الحدود، لكن الاصل ان انت يتوفر لك فرصة عمل وتوفر لك فرصة جواز. فلو تركت الحلال ورحت للحرام في الوقت دوت يستحق الانسان ان يتعاقب ولا ما يتعاقبش؟ اكيد يستحق. صدقوني والله الذي لا إله غيره لا حياة ولا كرامة لنا ولا أمن ولا رحمة ولا عدل ولا أي خير إلا في ظل شرع ربنا سبحانه وتعالى. إحنا مش بنطبق الشرع عشان الإسلاميين, ولكن بنطبق الشرع عشان كل الناس تهنأ في ظل عرش في ظل شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. بحبكم في الله, وإن شاء الله نلتقي بقى يوم الجمعة القادمة في موضوع جديد خالص إن شاء الله, يبقى من القلب للقلب وشوية رغاء جميلة كده إن شاء الله, وربنا يعيننا وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.